الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها أرحم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناد، معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناد.
أسمك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما شك ذاك الرجل النسوة التي كثر البكاء منها على جعفر، ومع الكثرة لابد أن تكون هنالك مخالفة أخرى غير البكاء المأمون فيه كارتفاع الأصوات، أعني أصوات النساء، حتى يصل الأمر إلى حد المياه. هذا الرجل ما استطاع أن يقوم بالمهمة التي هو أخبر عنها والتي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لها، وندب النبي له أن يزيل المنكر الذي سمعه، فبقي ذاهبا جائيا ذاهبا وما استطاع أن يغير ما أخبر عنه، فلا هو ستر على نفسه وبقي يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عادة لبعض الرجال وهي قبيحة، وورد معنا سابقا في صحيح مسلم أن من أسباب دخول النار كثرة الشكوى. بعض الرجال عاجز، يعجز عن أي شيء، وإن سمعته دائما يندب ودائما يشكو وغير راضي. هذه عادة قبيحة للغاية. فهذا رجل عاجز، والصحابة أقسام، وعجز، لا أقول عاجز عجزا كليا، عجز عن تغيير المنكر فبقي يذهب ويجي. هذه مدرسة، هذه المجالس مدارس التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم درسا عظيما، وتعليمه لهذا الدرس مفتاح، وهذا المفتاح الذي جعله يفهم أن هذا درس وينبغي أن يتعلم منه مقولة عائشة هذه رضي الله تعالى عنها دعت عليه. طب هل دعاء عائشة كان يعني وجها لوجه واجهته بالدعاء؟ لا تنسى أنها نظرت من شق الباب، فالذي يبدو أنها ما واجهته، لكن كيف وصلت إلينا دعوة عائشة على هذا الرجل إذا لم تواجهه وجها بوجه؟ كانت عمرة حاضرة وتابعية الحديث عمرة، التابعية التي روت هذا الحديث عمرة، ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، فرواه جمع كما في صحيح مسلم وخارج صحيح مسلم، رواه جمع عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فعائشة تدعو عليه تقول: أرغم الله أنفك من الرغام، والرغام التراب بفتح الراء، ومعنى أرغم الله أنفك أي ألصق أنفك بالتراب ذلا ومهانة وخزيا. وهذه الدعوة معروفة قديما عند العرب. إذا أراد الرجل أن إذا أراد الإنسان أن يدعو على من أساء يقول أرغم الله أنفه، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، أرغم الله أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، إياك أن تكون منه. أرغم الله أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، أبواكم الجنة هم جنتكم. أرغم الله أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، أرغم الله أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء معروف عند العرب. وفي رواية عند النسائي قالت عائشة أرغم الله الأبعد، وقلنا كلمة الأبعد هذه كلمة ما زال الناس يقولونها اليوم، إذا ذكر رجلا بالشر أو خصلة سيئة قالوا فعل الأبعد، قال الأبعد. والمراد بالأبعد أرغم الله أنف الأبعد، وهذا يوجه أنها ما واجهته بالكلام، وإنما قالت الكلام فيما بين الناس. وفي هذا دليل على أن ذكر من أساء بالدعاء عليه مستثنى من الغيبة. من دعا على رجل يستحق أن يدعى عليه بإساءته فهذا مستحق، هذا مستثنى من الغيبة. قال أرغم الله الأبعاد، وقالت الأبعاد لبعده عن الصواب ولإدخاله كما في الحديث العناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط على رسول الله وإنما أيضا على النساء. النساء خارج داخل، خارج داخل، هذا عناء على النساء. فلما أدخل العناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النساء دعت عليه بجنس فعله، دعت عليه بجنس فعله، فكان بعيدا عن الصواب وكان بعيدا عن العز والطاعة والخير والبركة وإنكار المنكر وما شابه. أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قالت ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذفت مفعوله، ما ذكرت ما الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وحذف المفعول فيه إشارة إلى الدعاء على كل من ترك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا في الحادثة. فعائشة أطلقت وما ذكرت المفعول، ما الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من ترك مأمورا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء عليه. ولكن أيضا الدعاء لم يكن فقط لترك المأمور، أيضا لإدخال العناء والتعب والعنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله تركه وله غير، وأدخل العنة والعناء أيضا على النساء وداخل خارج من غير ثمر. طيب اسمع لكلام الإمام النووي ماذا يقول، يحتاج أن نقف مع كلام النووي حتى نفهم ونطابق بين كلامه وبين ما جراه. قال معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار. هل قام بما أمر به من الإنكار؟ قول ما قام، أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر. لكن الإمام النووي يقول لأنك ما قمت ما أمرت به من الإنكار، ما قام على وجه التمام والكمال، أو قام قياما لا ثمرة فيه، لا ثمرة منه، والذي ينكر ولا يأتي بثمرة ما قام. ولذا قال علماؤنا والحادثة تسعف بذلك، قال وما تركت، ما سكت، ما سكت، يعني ما سكت إذا كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تنكر أو أنك إن أنكرت، فإن المنكر لا يزول ولا يقل. فبدلالة الإيمان في هذا الحديث جواز ترك الإنكار، لأنها قالت له والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما خبرتم ما فعلتم ما تركت ما عليك شيء، دعت علينا لعنائه لتعبه، لأنه أتعب غيره وأتعب النبي صلى الله عليه وسلم في الله والمجيد. يعني إذا ما رد عليك وسكت أحسنت، ما في داعي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول ما صنعوا شيئا. فهو أنكر، لكن أنكر بلا ثمرة، الإنكار بلا ثمرة، الإنكار بلا ثمرة لا فائدة منه، كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أذان لا يفقهون بها، قلب لا يفقه به صاحبه، لا قلوب لهم، ما حصلت الثمرة من القلب، ما حصلت الثمرة من السماع. الكافر لا يسمع سماع استجابة، لكن هو يسمع سماع الدنيا يسمع، لكن لما عطلت غاية الأصلية من السمع فقال الله عز وجل لا يسمعون بها، فهذا عطل الثمرة من الإنكار، وهو زوال المنكر أو إقلاله. قالت إنك قاصر لا تقوم على وجه التمام في الذكر وإنكار المنكر بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. إذا ليس الهم مجرد أن يخرج صوت يحتوي على كلمات، وإن كانت الكلمات مفهومات عند إنكار المنكر، وإنما الهم أن يزول المنكر أو أن يقل. فقال علماء أنكار المنكر على درجات، ترتب على إنكار المنكر زوال من النقصان فهذا واجب، وإذا زال المنكر وحل محله منكر مثله فهذا محل نظر، وإذا ترتب عليه منكر أكبر منه فإنكار المنكر حينئذ منكر، فإنكار المنكر حينئذ منكر. قال حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. قال بعض شراح البخاري والكرماني قال أي لم تبالغ في النفي، أي لم تبالغ في النهي، ونفت عائشة، نفت صنيعه، وإن كان قد نهاهن لأنه لم يترتب على نهيه الامتثال فكأنه لم يفعل. طيب، ويحتمل أيضا أن تكون أرادت أنك ما فعلت، يحتمل أن يبقى الحديث على ظاهره، أن يبقى قولها على ظاهره، وأنها أرادت أنه لم يحث في وجوههن تراب، فإنك لم تفعله ما حث في وجوههن تراب. فيكون الأمر عائد على آخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له في التوجيه، إنك لم تفعل، يعني يكون الكلام على ظاهره. نحن قلنا هو نهى، كيف يقال لم تفعل؟ قلنا نهى بمعنى أنه ما نهى على الوجه الذي فيه الزلم والذي يأتي بالثمرة، لكن يمكن أن يقال أيضا أنه ما حثى في وجوه التراب، وبالتالي وما فعل ما أمره صلى الله عليه وسلم كيفما كان. الموفق الشيء الذي يفعل القليل وتكون الثمرة كثيرة. يعني انظر إلى بدنك يعمل دون ضجيج، تخيل أطلع ضجيج للمعدة والدورة الدموية كيف يكون الحال. بعض الناس يفعل قليل ويعمل تراب ضجيج على أي شيء يفعله، وبعض الناس موفق يفعل الكثير بصمت، يفعل الضجيج بدون صوت وبدون قيل بدون قال بدون سحابات خلفه بدون فرق كبير بينه. فالله يجعلنا بيكون مصطفين. إذا العبادة والطاعة تحتاج إلى ستر، إذا كانت تخص الغير تحتاج إلى سر. وقد تأملت كثيرا قول الله عز وجل إني خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قدم الله الجن على الإنس؟ لسببين. السبب الأول شو تقول؟ لأنه خلق أولا، هذا صحيح، هذا كلام جميل ومفسري. والسبب الثاني لأن المقام العبادة مقام سر، والعبادة في السر أقرب للقبول، والجن أمرهم قائم على الستر وليس على الرؤية، والعبادة تحتاج إلى إصرار. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والعناء بالمد المشقة والتعبي. وقولهم أرغم الله أنفه أي أنصقه بالرغام وهو التراب، وهو إشارة إلى إمداده وإهانته.
يعني بإيجاز نقول من لا يقدر على عمل شيء لا يخطبه ويبتعده، وإلا إن واجه دعاء أو لوما فلا يلومن إلا نفسه. خذ هذا الدرس لتستفيد منه. هذه قصة تعلمك أن لا تخطب شيئا لا تقدر عليه. إن قدرت على شيء فافعل، وإن لم تقدر عليه فابتعد عنه. فلما كان هذا لا يقدر على شيء طلبه وهو الذي صوره وهو الذي تابعه، كان حصيلة أمره أن عائشة رضي الله تعالى عنها دعت عليه. وهنا فائدة أذكرها كثيرا لإخواني في هذه المناسبة: الإنسان لما قبل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قبلها فغره، لا أقول أداؤها، الأمانة في تحمل وفي أداء. لما تريد أن تحمل لا تفحص قدرتك على التحمل، افحص قدرتك على الأداء. إذا استطعت احمل، ما استطعت اترك. بعض الناس وجد شيء في الطريق وعامل قصة وتعب الناس ليش عمل في شيء وجدته، هذا التعب يترك شيء فالترك وتركه وخلص في أي حال. إذا ما تستطيع ايش تعمل في الشيء تحمله، ليش تتعب حالك؟ خليه يمشي. لا تتعب نفسك ولا تتعب المفتين ولا تتعب المشاهد. بعض الناس يتعب نفسه كثيرا لأنه غره التحمل ولم يفحص الأداء. فإذا الإنسان فحص أداءه هل يستطيع أن يؤدي ولا يستطيع، وهو في الأصل غير مكلف. مكلف أنا أخذ اللقطة في الطريق، من قال أن أخذ اللقطة واجب؟ ما أحد مكلف أخذ، اتركها ريح افحص أداء، تستطيع احمل، ما تستطيع ما تحمل. أي واجب لم يرتبط بك على وجه التعيين خصوصا لكن شديد، بعض الناس يتفضل أشياء أكبر منه ولو يعرف قدر نفسه لا راح واستراح. درس عظيم في هذا الجانب، درس تفحص مقدار أدائك. أما تحملك الكل يتحمل. وسمي الإنسان ظلوما جهولا لأنه لا يفحص أداءه، وإنما لأنه يفحص إيش؟ تحمله. ما يغرك تحملك، وإنما افحص ايش؟ افحص استعدادك، مستعد احمل مش مستعد مدى. طيب تسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد.
هذا حديث عبد العزيز بن مسلم القسمي في روايته لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو عن عائشه قالت قال عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم غير من الرواة عن يحيى ماذا يقول بدل العلم العنان أيهما أصغر عنان لماذا أيهما أصغر هي العنان أصغر من العلم لأسباب السبب الأول أن هذه الرواية الجماهير جماهير الرواة عن يحيى بن سعيد وأورد منهم الإمام مسلم أربعة هنا أورد اثنين وفيما قبل أورد واحدا هنا أورد رواية الله بن أمير وأورد رواية معاوية بن صالح بن حديث فهؤلاء جميعا قالوا العناء إلا عبد العزيز بن مسلم القسم لي في هذه الرواية شوفوا الإمام مسلم يقول قال كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم هذا فيه إعلال لكن هذا الإعلال بخطأ في كلمة وهذا لا يعلل أصل الحديث فهذا الراوي خالف غيره العجيب أن لفظ عبد العزيز بن مسلم القسمي في هذا الحديث غير موجود مقبول في من أعلم يعني صحيح مسلم الذي بين أيدينا لو أننا نثرنا الروايات وفصلناها في هذه المواطن التي جمعها مسلم وبحثنا في جميع كتب السنة ما نجد شيئا وهذا يفيد ماذا يفيد يفيد أن مسلما حافظ وأن عنده من الروايات ما لا يعني ما لا نستطيع أن نفصله الآن يعني بحثنا طويلا في كتب السنة مستخدمين الحاسوب في أن نظهر بوجود رواية عبد العزيز قسما لهذه في ديوان الدواوين المسندة فما وجدنا طيب السبب الثاني قلنا هي روايات تخالف التوجيه فالمعنى العيب والعناء معنيان مختلفان والسياق والسباق يقتضي أن يكون الصواب والعناء للعيب ماذا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم العيب العناء الذهاب والمجيء والشكوى أدخل عليه العناء العي العجز والعناء التعب العي عدم حسن النطق العجز هذا عي فالذي أدخله هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم العناء بعد العي كما قلت ليس في راجع الروايات وقعت في بعض الروايات صحيح مسلم محرفة لا مصحفة ليست محرفة إنما مصحفة فوقعت في بعض الأصول الغي الذي هو ضد الرشد من الغي وما وقع لا غي ولا عي وعندما الذي وقع تعب وعنى تعب وعنى وذكر هذا الشارح نسمع كلام الشارح رحمه الله الإمام النووي
قال رحمه الله تعالى وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا العلم
هنا طيب هنا في هذه الرواية فقط نعم
العلم بكسر العين المهملة أي التعب وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى قال القاضي ووقع عند بعضهم الغي بالمعجمة وهو تصحيف قال ووقع عند أكثرهم العناء بالمد والذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم لأن مسلما روى الأول العناء ثم روى الرواية الثانية وقال إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافا.
هذا كلام مأخوذ من القاضي الرياض وقد صرح بذلك الشافعي، وذكرت لكم مرات في هذا الدرس أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حبس نفسه في مباحث وألفاظ القاضي الرياض في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ويا ليته انطلق. وكان الإمام القاضي الرياض يوجه الكلام على مذهب الإمام مالك، والإمام النووي رحمه الله تعالى يوجهه على مذهب الإمام الشافعي. الكلام هذا في إكمال المعلم من قاضي الرياض جزء الثالث صفحة 379، وكلامه مفصلا. وإذا كنتم تذكرون في الدروس الأولى من شرح صحيح مسلم ذكرنا روايات صحيح مسلم، وفي هذه الروايات تقع في بعض الأصول خلاف، فيقول الإمام القاضي الرياض وقع في رواية العزري عندنا من طريق الأزدي، هؤلاء ممن رووا صحيح مسلم، قال في حديث ابن أبي شيبة قال وقع الغي بالمعجم وتشديد الياء الذي هو ضد الرشد مكان العناء، وعند الطبري مثله، إلى أنه بالمهملة بدل أصبحت العي أو العي بدل الغي العي. قال ولا وجه لهذا الضبط، والأول أليق بالمعنى وأصح، الأول هو العناء، أليق بالمعنى وأصح وهو رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواية الإمام البخاري العناء، وهذا هو الصواب الذي أدخله العناء وليس الغي. قال الغي بالمعجمة أو الغي عفوا بالمعجمة، قال هو تصحيح. الغي والعي ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ فقط النقطة. فإذا وقع الخلاف وبقي الرسم وهو والخلاف في التنقيط، فالمرجوح يقال عنه تصحيح. وإذا اختلف رسم الكلمة فأخطأ بعض الرواة فرسم الكلمة على وجه آخر، فهذا يسمى تحريف. ففرق بين التصحيف والتحريف. التصحيف الرسم هو هو والتنقيط يختلف، مثل حبان وحيان وجنان، الرسم الكلمة هو هو والتنقيط اختلف، هذا ماذا يسمى؟ من أخطأ فيه فرواه على وجه آخر فأخطأ فقط في التنقيط، هذا ماذا يسمى؟ تصحيف. وأما إذا رجل قال كلمة وراو آخر غير رسم الكلمة بالكلية فهذا يقال فيه إيش؟ يقال فيه تحريف، حرف رسم رسم الكلمة، هذا يقال فيه تحريف. ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى، قال لما وقع الخلاف بالنقط بالتنقيط وعدمه قال وهو تصحيف. فهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها ونحن طلبة علم حديث. فالتصحيف والتحريف بينهما فرق على النحو الذي ذكرنا. طيب من الفوائد التي فاتتنا في كلام الحديث وفاتت كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في قصة نساء جعفر ومكائهن، جواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجنبي. عائشة لما نظرت من شق الباب أو من سطر الباب كما في رواية، يا نظرت لمن؟ للرجال الأجنبي. أيهما أسهل، أن ينظر الرجال للنساء أم أن ينظر النساء للرجال؟ أيهما أسهل؟ نظرة النساء للرجال أكثر براءة وأقل مخالفة من نظرة إيش؟ الرجال للنساء. فلذا العلماء يرخصون في إيش؟ يرخصون في إيش؟ في أشياء كثيرة، في النظرة وأشياء كثيرة. العلماء يقولون الولد المميز يعني قبل البلوغ، يقول المرأة لو أنها غسلته فلا حرج، لكن البنت المميزة التي في عمره يمنعون الرجال من تغسيلها، يمنعون لأن المرأة تتعنى وتغسل في العادة، المرأة تغسل ابنها وتغسل بنتها قبل البلوغ، بس الرجل ما يفعل هذا، ولذا يجوز للمرأة أن تغسل الولد لغير بالغ لكنه مميز، لكن لا يجوز للرجل أن يغسل البنت في عمرها في عمرها وهكذا. فالعلماء يستنبطون من الحديث أنها نظرت من شق الباب أنه يجوز للمرأة المحجبة المحجبة البعيدة عن الله الرجال أن تنظر للرجال ولو كانوا يعني أجانب، وكذلك قول عائشة أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه تفيد والله ما تفعل قليلون الحلف لتأكيد الأمر، الحلف لتأكيد الأمر أمر لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحقائق التي ذكرها لنا سبق تأكيدها حلف بالله الذي نفسي بيده يوم الله إلى آخره، فالحلف في مثل هذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله. ثم لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى أن يحثوا في وجوه التراب قال العلم من لم يستجب فلم ينتهي عن صنيع المنكر فيجوز الإغلاط عليه، وإن كان النص في البدء معه أن يكون برفق ولي، لكنه تمالى فلا حرج، فلا حرج من الإغلاط عليه. وقلت لكم المطلوب في تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، واليد للسلطان وأعوانه ولمن له ولاية كالوالد على ولده والزوج على زوجته، واللسان للعالم وأعوانه، والقلب تغيير المنكر بالقلب إنما يكون لعوام المسلمين. طيب نأتي للحديث الثاني، حديث معطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أو في البيعة على روايتين ألا ننوي، فما وفت منا امرأة إلا خمس، وتعرفنا على هؤلاء الخمس في الدرس الماضي على وجه فيه تفصيل.
تفضل. أخواني أحسن الله إليكم، باسم الله الأخضر 24-770 ترميز 38 يغلق على الناس الرجاء تحديكم.
غفر الله لصاحب السيارة. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، وفي الرواية الأخرى في البيعة، فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر.
حقيقة أخذ علينا ألا ننوح، ومر معنا حديث من قريب فجلس في نفس حديث نساء جعفر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن أو الحزن أو الحزين لما مات بعض مخلفي أصحابه بموتة التي كانت في ديارنا. هذا منهج وسطي، والوسطية في شرعنا في العقائد وفي الأحكام، فمنع الشرع النوح والتفلت عن الرضا، وجوز الشرع الإنسان أن يحزن وأن لا يتصلب وأن لا يفرط في التجلد وأن لا يظهر أثر لما وقع بقضاء الله وقدره عليه حتى لا يصل إلى القسوة. فجاء الشرع وسط، جعل النياحة حراما بل كبيرة في الكبائر، وما حمل المكلف تجلدا زائلا يخرج عن ضعف البشر. قد يقول قائل أبو طلحة مع ابن سليم كان له ولد وكان قد كان مريضا، خرج وهو مريض، فلما رجع كان قد مات، فتجملت وتزينت له وأتاها فسألها عن، قالت وأسكن من مكان، أسكن من مكان يعني دوري ومات، فلما قضى حاجته منها أخبرته. والنبي لما جاءه خبر أصحابه جلس عرف في وجهه الحزن، أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ صنيع سليم أم صنيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب فعل سليم مشروع؟
مشروع؟
مشروع. ما هو الدليل على مشروعيته؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب أيهما أقوى في الشرع؟ إقرار النبي للغير أم فعل النبي في ذاته؟ فعل النبي في ذاته هل أقوى في الشرع؟ ليس الإقرار إنما الفعل، والقول أقوى من الفعل، يعني الدرجات، الدرجة الأولى القول ثم الفعل ثم الإقرار. ففعل سليم مشروع، لكن أيهما أقرب لأمته؟ فعل سليم ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ممن يلزم التوكل وتمام التوكل على الله من الملزوم بالزهد، مات ولده كان يضحك، فالتقى به العالم فقال مات ولدك وتضحك؟ قال قدر الله. قال أنا راضي، أضحك أني راضي بقدر الله. فقال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده ورضي بقدر الله واتسع قلبه برحمة الخلق والرضا عن الله في قدره. أيهما قلبه أوسع؟ من يحمل أمره. فإذا وقع شيء زائد فهذا لأصحاب القدرات وهذا لخواص الخواص. أما الأمة فتقتدي بمن؟ بنبيها صلى الله عليه وسلم، فكان جلوسه للحزن رحمة بنا وأقرب إلى الطبع الذي طبعنا عليه والسجية التي فطرنا الله تعالى عليه. فانظر إلى جلوس النبي بالحزن، وانظر إلى البيعة على ألا ينوم. طيب هل أخذ النبي البيعة صلى الله عليه وسلم على الرجال؟ لا. إذا البيعة النساء أحوج، لأن يبايعنا لشيء يوافق الفطرة أو يوافق السجية، لا أقول فطرة، أقول يوافق السجية. طيب هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على كل امرأة بايعت الإسلام؟ لا. طيب قول معطية فما وصف منا إلا خمسة، إيش يشير هذا مع التنوين والتنبيه والتيقظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ البيعة على عدم النياحة عن كل امرأة؟ أن بعض من في من بايع النبي في هذه النوبة كنا معروفات بالنياحة، فلما رأهن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليهن في البيعة لا يرهن بمعرفته بحال بعضهن من أن هذا لا أقول صنيعهن لكن سرما منه. وهذا درس، هذا درس لمن يأمر ولمن ينهى، درس لمن يربي، أن يخص بعض الناس ببعض المناسبات بما يأذن به الشرع بأمور خاصة بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هؤلاء البيعة عليهم. وحتى بعد البيعة جاءت المصورات بعضهن وهي عطية، ذكرت مصورات أنها لا تبايع. طيب فائدة، لو وجد شرط في بيعة الإسلام فاختل هذا الشرط فهل تسقط أصل البيعة؟ هل تسقط أصل البيعة؟ أسقط أصل البيعة. يعني بمعنى لو وقعت بيعة على الإسلام وشيء آخر، فالشيء الآخر ما وقع، هل يسلم الإسلام؟ أما أن الإسلام لا يسلم؟ يسلم، يسلم. ولذا موضوع البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، قلنا أسلمنا وأظهرنا عدم قدرتهن على التحمل، فاستأذن مرة فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لبعضهم. زعم الشارع الإمام النووي رحمه الله وهو إمام كبير من أئمة أهل العلم أن هذا ما وقع إلا مرة ولمرأة معينة، ثم لام القاضي عياض رحمه الله. نسمع كلامه ثم نذكر كلام القاضي عياض ثم نوازن بين القولين وفق المنقول والمذكور وفق الدلالات المعتبرة، مستضيف بأخوان علمائنا أيضا من غير المذكورين رحم الله تعالى الجميع. نسأل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. قولها: فما وفت منا امرأة إلا خمس. قال القاضي: معنى لم يفي ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
لا، تركت النياحة لله الحمد والمنة فيما نرى قريباتنا الآن وزوجاتنا، ويعني من يلوذ بنا من فضل الله علينا أصبح التي تنوح يعني يكتكاد يعني أن يعدمنا من فضل الله، من فضل الله يعني قريب، لكن العهد قريب، العهد قريب والمألوف متمكن، والعادات الاجتماعية لها أثر على الإنسان، ولا سيما فيما يعتبر في العادات دين، وكانت النياحة في أعراف العرب قبل الإسلام دينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم هذه العادة القبيحة على مستوى كل نائحة بالترهيب منها، ثم على مستوى العادة وهي أن تقع المقايضة والسداد، فأذن بالمشاركة من غير نياحة أن تذهب فتسدها ما جاءت به من غير نياحة. وهل هذا منسوخ وليس بمنسوخ؟ هل هذا خاص بأم عطية أم بغيرها؟ هذا مما وقع فيه خلاف ودندنا حوله في الدرس الماضي، ونفصل بعض القضايا على ما وعدت في الدرس الماضي إن شاء الله بعد أن نسمع تتمة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن أم عطية رضي الله عنها حين نهين عن النياحة: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء. فهذا صواب الحكم في هذا الحديث.
هذا الكلام حقيقة فيه وقفة، وقف عليهم من العلماء الإمام النووي، والروايات لا تقبل هذا الحصر، وممن صنع ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب. والحافظ رحمه الله تعالى ذكر عدة بيعات غير بيعة أم عطية، فذكر بيعه خوله بنت حكيم وعزى ذلك الى ابن مردوي. قال اخرج ابن مردوي من حديث عبد الله بن عباس قال يا رسول الله كان ابي واخي ماتا في الجاهليه وان فلانا اسعدتني وقد مات اخوها. يعني تريد ان تسعدها، اذا ليست المعطيه، هذه خوله. ثم ذكر ثانيه وهي ام سلمه الانصاريه، وام سلمه اسمها اسماء بنت يزيد. قالت قلت يا رسول الله ان بني فلان اسعدوني على عمي ولا بد من قضائهن، فابى. قالت فراجعته مرارا فاذن لي ثم لم انح بعد. هذه الرواية فيها شر بن حوشب وهو ضعيف، وعكر الحافظ بن حجر على كلام الإمام النووي برواية ثالثة. الرواية الثالثة قال عجوز من الأنصار، وذكر أن مصعب بن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتيناه يوما فأخذ علينا ألا تنهنا. قالت العجوز يا رسول الله إن ناسا كانوا قد أسعدوني على مصيبة أصابتني، وإنهم أصابهم مصيبة وأنا أريد أن أسعدهم. ثم إنها أتته فبايعته. قال الحافظ ظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه ثم كراهة تحريم. حقيقة لي الكلام من حافظ بن حجر، وأنا أعرف قدري من قدري، وما حالي معه إلا كالأرض بمع الجمل أو كذرة التراب مع الجبل، فأنا أعرف نفسي جيدا، لكن العلم بحث والعلم لا يقبل الموهبة. ذكر الثالثة وهي عجوز، قال عجوز من الأنصار. لو أنه تتبع الروايات واستطرد في التخريج لعلم أن هذه العجوز من الأنصار هي أم عطية، كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد الجزء السادس صفحة 480. قال عجوز من الأنصار، فعجوز الأنصار خبرنا أن لو أننا أردنا أن نسميها تكون من؟ تكون أم عطية. فتعكيره على النووي بثلاث حالات، يعني الثالثة فيها نظر، لأن العجوز من الأنصار هي أم عطية، فما بقيت إلا الحالتين، ما بقيت الحديث. أمر آخر قوله كانت مباحة، ألا يعصينك في معروف بيعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لما ألا يعصينك في معروف وهي نياحة وبيعنا على ذلك، هل كانت النياحة مباحة أو كانت مكروهة؟ ليس كذلك، كانت محرمة. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بالذهاب خير من القول بأنه أذن لهن بالنياحة، إلا أنه قال وحينئذ الخلاف في الألفاظ والعبرة بالشرع بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إلا أنه قال أن من يذهب إلى أي عزاء هذا نائح، وأن كل بكاء نياحة. فإذا كان الأمر كذلك فسنضطر أن نقول نياحة مكروهة نياحة محرمة. فالنياحة التي هي فوق البكاء وفوق الماء وفوق الحزن وأن يظهر أثره، فهذا ليس هذه من النياحة التي ليست هي محرمة. وأما إذا صحب البكاء لطم أو خدش أو شط أو نجد أو ما شابه، هذه النياحة محرمة. حينئذ يصبح يعني الأمر لما وسعنا النياحة فرطنا في الحكم. وهذا الذي صنعه القاضي عياض رحمه الله تعالى في كمال، نسمع كمال كلام الإمام النووي، وصادر كلام القاضي عياض ولم يذكره وإنما حذر منه، وسنسمع بعد قليل إن شاء الله تعالى كلام الإمام القاضي عياض في كتابه شرح صحيح مسلم. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر. قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الحدود ودعوى الجاهلية. والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقا، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله أعلم.
ختم الإمام النووي هذا شرح هذا الباب في هذا الإجمال الذي ذكره عن القاضي الرياض. أسمعكم كلام القاضي الرياض رحمه الله بالحرف من شرحه على صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 385. قال: وقوله حين قالت أم عطية إلا آل فلان فإنهن كانوا أسعدوني في الجاهلية فلابد أن أسعدهم، فقال إلا آل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قال الإمام القاضي الرياض: كذا جاء في الأمهات، وفيه إشكال، وهو والله أعلم من كتبه. نقص منه قوله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، سعدتني قال النبي لا إسعاد في الإسلام. وهذا ورد في رواية أخرجها النسائي وأحمد وابن حبان من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخ. في رواية عن أنس لما قال إلا آل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، هدم الإسعاد، وهو المخايضة في النياحة. فلم يبقى الإذن في الذهاب إلا إيش؟ إلا الإذن دون نياحة، إلا الإذن دون نياحة. ولم يذكر فيه أم عطية، هذا لا إسعاد لم يذكر فيه أم عطية، محرز أنس، ولم يذكر فيه أم عطية. فيكون على هذا معنى قوله إلا آل فلان مع إثبات تلك الزيادة التي فيها لا إسعاد في الإسلام على وجه تكرار كلامها، والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة. قال إلا آل فلان، قال إلا آل فلان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يطرق الإنسان قال لمن بالباب، قال أنا. فالنبي كان يقول أنا النبي كرره على وجه إيش؟ الإنكار. فالقاضي عياض لما حمل قولها إلا قول حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا آل فلان، إيش يقول؟ ما دام في رواية أخرى لا إسعاد في الإسلام، ثم قال في هذه الرواية إلا آل فلان، قال كرر النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا آل فلان، إلا آل فلان على وجه الإنكار، كقول أنا قال إلا آل فلان، ما قال إلا آل فلان على وجه الإقرار، وإنما قالها على وجه الإنكار. قال أبي هذا كلام بديع جيد، وحمل حسن، حمل حسن من الحديث وكلام القاضي. يا ليت الإمام النووي أتانا بهذا الوجه وذكرنا بالزيادة الثابتة في الصحيحين لا إسعاد في الإسلام، لكنا فهمنا إلا آل فلان مع لا إسعاد، لا إسعاد في الإسلام إلا آل فلان، فهمنا هذه على ضوء هذا. وهكذا ثم قال: وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة بأن يكون قبل تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية هذا غير الحديث الآخر، ثم منع النبي الإسعاد في الحديث. وقد ذهب القاضي أبو عبد الله من المالكية إلى أن ظاهر النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض، وإنما هو نهي حض ونذل. هذا الذي أغاض الإمام النووي، وهذا الذي أزعجه، هذا ليس كلام القاضي عياض، لكن القاضي عياض بعد أن نقله ماذا قال؟ قال: واستدل بقصة نساء جعفر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن آخرا، وبأحاديث كثيرة جاءت بعد ذلك ولم يجعل فيها نسخا. قال بعد ذلك: والناس على التشديد في ذلك، الناس العلماء جماهير العلماء على التشديد في ذلك. إيش يعني في ذلك؟ في النياحة. ثم قال: وإنما يحرم من ذلك ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق الجيوب وخمش الخدود ودعواها التي كانت تضيفه من فعل المصائب إلى الدهر، والله تعالى. كلام القاضي الرياض كلام جيد وليس فيه شيء، والله تعالى أعلم. وننتهي بشرح هذا الباب ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل حفظ صورة الميت في الجهاز يعتبر من النياحة؟ هو بعيد عن صورة النياحة، لكن ما هو حكم حفظ الصور في الجهاز؟ الجهاز هذه الصور مخفية وليست ظاهرة، وهذه الصور تقبل الإزاحة والمحو مسح، فالصور المحفوظة في الجهاز أيسر من الصور غير محفوظة في الجهاز. والأصل في البار ألا ينسى أبوي، وليس بحاجة لأن يحفظ صورة أبوي في الجهاز. الإنسان البار يذكر والديه دائما، يتفقدهم في الخير ولا ينساهم أبدا من الدعاء. فلا تكن عاقا لوالديك بعد الوفاة. وسيأتي معنا في صحيح مسلم في كتاب البر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يجزي والد والده، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيعتقه. لا يمكن أن يجزي الولد الوالد إلا في صورة لا تقع، وهذا تعليق على المحال، والتعليق على المحال منهج قرآني نبوي مذكور في كثير من آيات الأحاديث، من مثل قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لن يجزي ولد والدا، الوالد إذا كان مملوك أنت مملوك ما تستطيع أن تعتقه، فولد العبد عبد، لا يستطيع واحد يجزي أباه إلا في صورة واحدة، أن يجد الوالد والده عبدا فيشتري اعتقاه حينئذ أجزاء، ومع ذلك الوالد الولد مقصر. والذي عنده حياء، إذا واحد أحسن إليه كلما تراه شعرت بالاستحياء منه، وكلما ذكر كلما ذكرت أباك تستحي بأنك مقصر في حقه، فتندفع لأن تؤدي شيئا من هذا الحق. ولذا ذاك الشاب ذاك المتدين طالب العلم الذي لا يذكر أباه بالكلية، هذا يعني فقد الحياء في هذا المنصب، في هذا الحق الذي هو الوالد عليه، فقد الحياء. فإذا استحييت وعرفت قدر أبيك وتعبه وما لاقى حتى كنت هكذا، فعلى الأقل تستحي ويعني تؤدي شيئا من حقه، وما أقل من الدعاء، ما أقل من الدعاء، ما أقل من الدعاء. ولا يغرك منصبك ولا علمك ولا شهادتك ولا موضعك الاجتماعي، كل هذه الأشياء أمام الوالدين يقال لك: واخفض جناح الذل من الرحمة. اخفض الجناح مع الوالدين، مش الجناح، اخفض الجناحين، والجناحين جناح ذل وجناح رحمة. فهذا ليس من العقوق، لكن البر بالشرع، البر في الشرع أنواع أحسن، اللي وضع صور القرآن على الجدران، ولا الحافظ القرآن وضع القرآن في قلبه ولا جدران قلبه، من الأحسن. يعني الانتباه للمظاهر في دلالة على خواء الباطن. إذا كان المبتدع يقول: لئن زخرفتم مصاحفكم وحليتم، لئن حلوتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. اللي يمشي من الظاهر يفوتوا ايش الباطن. أنا هو أحسن واحد يدعو لوالديه ولا هو معلق صور الوالدين وملج جدران عليها ولا يذكر والديه بخير؟ هذا بر؟ تعليق الصورة بر؟ وضع الصورة في الجهاز البر؟ ليست بر. أخف الحالات أنها حلال، ليس لا ما فيها مكروه، لكن ليس هو طاعة. الآن أصبحنا نستبدل الطاعات بمثل هذه الحركات، مثل هذه الظواهر، بالمظهرية الجوفاء الذي أكاد لا يجاوز الحقيقة، إن قلت إن شعار الحياة في هذا الزمان مظهرية جوفانة، طالب زواج والزواج حاجة ملحة جدا يكاد يقع في الحرام من أجل مظهرية جوفاء يعطل زواجه 4 أو 5 سنوات ولعله 10 سنوات. عشان إيش؟ عشان الصالة لازم تكون لائقة بالناس، وسيارة الزفاف لازم يكون لها طول معين، ولازم الكنبيات، ولازم غرفة النوم، مظهرية فارغة جوفاء، مظهرية جوفاء، ويمكن تتزوج بكل سهولة، وحياة هادية رتيبة طيبة جميع هذه مظهرية جوفاء. هذه مظهرية وليست برة. فاحرص على البر والسلام للبر، ورابط حول البر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرغبة إلى أحيان وأموات. هناك أشخاص عندما تنكر عليهم يتهجمون على الشخص الذي أنكر ويتهمونه بأن طريقته هجومية بإنكار المنكر. القوة في الإنكار لما تغلط تغلط على الفاضل، تغلط على الفاضل. أما الضعيف الذي أنكرت عليه يعني قد يتولد عنده منكر أزيد منه، اتركه اتركه. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: كنت أمشي مع أبي العباس، مشي زي أبي العباس، تعرفون أبي العباس بن تيمية رحمه الله، قال: فرأيت التتار يشربون خمرا، قال: فتفلت منه وأردت أن أذهب إليهم وأنكر عليهم شربهم الخمر، قال: فأخذني من يده، سحبني من يده، قال: دعهم فإن شربهم الخمر أحب إلى الله تعالى من صحيهم. قال: المخمور ولا يسخر؟ أحب إلى الله ولا يشرب خمر. قال: لأنهم انصحوا قتلوا المسلمين، تبقوا مخمورين. هذا التتار الصحي ينشغل بقتل المسلمين، يبقى مخمور، اتركوا. كان منكر عليه منكر، تنكر عليه شرب الخمر ويصحى يقتل يقتل؟ لا والله، شرب الخمر احسن من القتل. لذا الاخ اللي بيسالني يقول: اعد لنا درجات انكار المنكر. درجات انكار المنكر: ان ترتب على الانكار زواله واجب، ان ترتب على الانكار اقلاله يقل واجب، وان ترتب على انكار المنكر أن يزول المنكر ويحل محله منكر آخر فهذا عند العلماء فيه نظر، منهم من يجوز ومنهم لا يجوز. والمرحلة الرابعة: إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه فإنكار المنكر منكر، كما حصل مع الدخيل وابن تيمية، صورة ذكرناها ابن القيم وابن تيمية. الآن تأخذ غيره على أحكام لا تجد خمارة تبيع خمر تروح تحرقها. أكثر واحد يفرح لما تحرق الخمارة مين؟ صاحب الخمارة يفرح لها. الآن اليوم طور الأمر والديكور تغير وكل الخمارات ممنة، لما تحرق الخمارة بعد شهر زمان تطلع خمارة بثوب جديد وديكور جديد وبإغراء للفسقة على وجه يعني أكبر. وخلي الخمارة، خذ الخمارة واجتسب الخمر واجتسب المعاصي من قلوب الناس، ما أحد يمنعك من هذا. تكلم الناس عن الخمر وضرر الخمر وداء الخمر في أوروبا وأمريكا الآن وكيف يعملون، يعقدون شؤون ملايين ويأخذون أدوات في محاربة الإدمان والخمور. وبعض عقلائهم كان يقول: نحن بحاجة إلى رجل مثل محمد في أقل من رشفات فنجان القهوة حل هذه المشكلة البشرية. مجرد ما رباهم تربية عقلية وقال لهم هذا الله تعرفه، أنزل الله تحريمه وخلص استركوا شرب الخمر وهكذا. طيب، من أنكر المنكر ولم تحصل الاستجابة، فهل هذا يحمل على تقصير المنكر، مع أن الشواهد كثيرة من أن كثيرا من المنكرين لم تحصل لهم ثمرة؟ صحيح، كثير من الناس ما حصلت الثمرة في حياتهم، وإنما حصلت الثمرة متى؟ بعد وفاتهم. الصحابة اللي ماتوا قبل أن يروا دولة الإسلام حصلت الثمرة ولا ما حصلت؟ طيب، حاجة أن نفهم القرآن. أظلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله في الغار يكون في الغار منصور، نعم منصور بالثبات، إن ثبت على دينه وعلى مبادئه فهو منصور ولو كان في الغار. وعلماء يقولون مقدمات النصر نصر، والله عز وجل يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل المحسنين أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، طبعا كرت وما ظهرت لي ما ظهر لإمكانك ثمرة ما صبرت، إن انتقيت وصبرت فالله لا يضيع عملك، الله لا يضيع عملك. الإنكار والإيش؟ التقوى والصبر. ممكن واحد منكر وما يقول أنه تقوى؟ ممكن. فحتى تظهر الثمرة لابد من أمرين. الأمر الأول أن يكون الإنكار فيه تقوى وإخلاص لله جل في علاه وتقوى من الله، والأمر الآخر أن تصبر، أن تصبر. فمن أنكر بتقوى وصبر فالله لا يضيع عمله، يستحيل أن يضيع الله عملك، لا بد أن تظهر له ثمرة، وقد تظهر ثمرة بعد وفاتك. لكن الله يقول إن الله لا يضيع عمل المحسنين أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر ولا عمل الآية أجره، فالأجر لا يضيع عمله، الأجر لا يضيع عمله. هذا والله أعلم، واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.